رح نبدأ مع أول محطاتنا ضمن مشوارنا لليوم من نغمة نعمة. منقول أهلا وسهلا برئيسة ومؤسسة الجمعية اللبنانية للعلاج بالموسيقى أو بالموسيقى كوسيط وأخصائية علم النفس العيادة والمرض وأستاذة جمعية. أهلا وسهلا فيك دكتور حمدة فرحال.
أهلا وسهلا فيكم جميعا.
دكتور حمدة، من كم يوم عملت وركشوب حول علاج اضطراب الأمراض الحركي ونقص الانتباه والتشتت. بدنا نعرف من حضرتك شو جد معكم بهالوركشوب وبأي طريقة قدرتوا فعلا استفدتوا من الموسيقى كعلاج لهالاضطراب.
أوكي،
خلينا نبلش يعني أول بالأول، شو الاضطراب الإفراط الحركي وكيف فينا نشخصه وكيف فينا نعرف أسبابه؟
أوكي بريف، يعني الاضطراب الإفراط الحركي ونقص الانتباه والتشتت بنقله بالعربي و ADHD بالإنجليش يعني الاختصار تبعه، TDAH بالفرنسي، هو اضطراب بيكون على المجال الحركي، بيأثر على المجال الحركي وعلى المجال الانتباه، على الانتباه وعلى الاندفاعية عند خاصة عند الأطفال. أوكي، وهذا الاضطراب يعني ضلون على فترات طويلة، إعادة تشخيص وإعادة تصنيف ولحد ما وصل على DSM-5 اللي هو هذا أداة التشخيص الطبية الإحصائية الأمريكية العالمية يعني معتمدة، وصلوا أنه بده يكون عنده الولد عوارض على 2 مستويين، مستوى الحركة والاندفاعية وعلى مستوى نقص الانتباه والتشتت. أوكي، على كل يعني على كل بلان من هو 2 بده يكون عنده 6 عوارض، هن بيكونوا شيء 8-9 عوارض تقريبا حسب التصنيف، فبده يكون عنده 6 عوارض مينيموم لمدة 6 شهور. أوكي، لحتى نقول إنه ADHD على 2 هودي. هلا طبعا عادة كانوا يعطوا ودايما يعني إنه البسيكياتر بيعطي دواء لهذا، والدواء هو له عوارض جانبية. طبعا اكيد اوقات بدنا دواء لانه يعني بيكون بمراحل كثير متقدمه. اوكي، بس العلاج بالموسيقى اثبت فعاليته وتم تطويره بلبنان، يعني انا يعني على ايدي انا شخصيا اشتغلت على طريقه مختلفه نوعا ما متطوره، لانه ضلتني 2 سنين اشتغل على الاي دي اتش دي، فتم ابتكار طريقه هي بتعتمد على 3 مراحل. اوكي، بالعلاج بالموسيقى طبعا استفدنا من الموسيقى جوابا لسؤالك. انه اول مرحله لازم تكون تفريغ لانه في طاقه هائله زايده، وتاني مرحله بالجلسه لازم تكون هي استرخاء، وتالت مرحله نشتغل على التمرين يلي نحن بدنا يعني السمه يلي بدنا نحسنها او التروب اللي بدنا نشتغل عليها. مثلا لنقول هالولد هذا عنده مثلا تضييع بالسباسيو تامبورال بالتوجه الزماني المكاني، مثلا بيشتغل على هذا الهدف بس بثالث مرحلة. أوكي، يعني بعد ما كنا عملت له التفريغ والاسترخاء، وهذه الطريقة هي خاصة فيه لإلي. و يعني صار في وركشوب، عم تسألين عن وركشوب، من 3 أيام تقريبا صار في اختصاصيين، يعني كان في اختصاصيين بعلم النفس على أنواعه، العيادة التربوي العمل التوافقي، كمان من كلية الصحة كان فيه، من التمريض، من غير اختصاصات، يعني اختصاصات بالصحة وبالتربية وبعلم النفس وطبيا يعني كمان. فكلهم كانوا عم يحضروا واستفادوا. طبعا كانت كتير، ضلينا 6 ساعات تقريبا عم نشتغل. اوكي، بس لحتى نشتغل على طريقة واحدة بهذا العلاج، انه بعد في كتير يعني طريقة الموسيقى الإدراكية، يعني اللي عم يسمع الشخص كيفين نستفيد منه.
بتعرف أكيد في صعوبة معينة، يعني كل شخص كل ولد بيختلف. هي تقريبا بأي عمر بتبلش العوارض عند الأطفال؟ إنه إمتى لازم الأهل يدركوا أو في عوارض معينة من الممكن تصير الأهل ينتبهوا لها على صغر كتير يقدروا يستفيدوا فيما بعد؟
صح، من المهم إنه نحن نكون منتبهين للعوارض قبل عمر 7 سنين. على 7 سنين بيتم التشخيص بشكل كتير قاطع يعني. أوكي، بس قبل 7 سنين لازم يكون مبين أنه في عوارض لهالولد هيدا ملاحظة، والأهم من هيك، الأهم من هيدا كله، أنه لازم العوارض تكون واضحة بمطرحين، مش بس أنه بالبيت أوكي لاحظنا هيدا العوارض، بالمدرسة لا، أو بالمدرسة أوكي بالبيت لا. يعني مينيموم لازم تكون العوارض ملاحظة اوبسيرفي، يعني بمطرحين على الأقل، ويفضل أكثر من مطرحين ليتم التشخيص بهودي المطرحين أو الثلاثة.
خلينا نحكي شوي
أوكي،
على العوارض
لحتى
اللي من
نقدر نحسم
الممكن.
أنه أركي مثلا هو عم يعمل ردة فعل على شيء عم يزعجه، مثلا في شيء ما بده، مثلا ما بده يدرس أو ما بده يلتزم بشيء معين، عم يعمل ردة فعل حركية أو عدم انتباه. كمان لازم يكون عنده، نتأكد نحن أنه عنده الحواس مظبوطة، يعني يعمل فحص طبي، يكون جايب ملف طبي وجاي كمان قبل ما نعمل له علاج بالموسيقى، فنتأكد أنه في عنده السمع، الإدراك السمعي سليم، الإدراك البصري سليم، يعني هو اللي عم بيصير معه عدم الانتباه مش من وراء نقص بالإدراك. نعم
ومثل ما سبق وذكرت انه في هنالك اكيد بعض العوارض اللي الاهل لازم ينتبهوا لها، مثل شو غير
نعم
انه العنيد او ما بده يدرس؟ هل من شيء تاني من الممكن يكون ثابت لدى الكل تقريبا والاهل؟
طبعا العناد او ما بده يدرس، هيدي ممكن تكون هي مرافقه لهالحاله،
نعم
اوكي، اللي هي بالتصرفات يعني بردة الفعل. بس السمات الاساسيه هي على مستوى الحركه، انه عنده افراط بالحركه، مبين انه مثلا ما بيهدى، ما بيقعد، ما بيقدر يصبر يقعد بمطرح مثلا وقت اللي بينطلب منه انه يكون ثابت بهذا المكان. تنقول مثلا يا بده يحضر تي في، اما بده يتابع شيء، او بالمدرسه بالصف، يعني في مشكله على هذا الصعيد. واذا قعد ببلش يحرك ايديه واجريه مثلا، يعمل رده فعل انه ببين انه عنده حوسه، هذا على مستوى الحركه انه ما بيهدى، ما بيقدر يكمل اللعبه. كمان هو على مستوى الحركه ما بيقدر يعني ياخذ دوره باللعبه باي شيء بنعطيه. على مستوى الاندفاعيه مثلا بدهم ينتبهوا الاهل، اذا بيكونوا بعدهم عم يسالوا السؤال بجاوب قبل ما يكملوا سؤالهم، او بيطلبوا الطلب بروح بيعمل بجيب شيء تاني قبل ما يفهم شو مطلوب منه، هذا على مستوى الاندفاعية. يعني ما بيحسب مثلا، بيعمل تصرفات متهورة، ما بيعرف انه لوين بده يودي هذا التصرف، ما بيقدر هو يعني يحسبه، اوكي، مثل لاي ولد عادي. فهون بيكون عنده مشكلة على هول المستويات. الاهل بيفكروا انه مش عم بيرد عليهم، مش يعني ناس بتقول بالمجتمع بيقولوا هذا مش متربي او كذا، اوكي. هو لا، مش هيك الموضوع، الموضوع هو انه في عنا مشكلة هون على المستوى الاندفاعي، اوكي. على المستوى نقص الانتباه والتشتت كمان، مثلا مش عم بيسمع منيح، بيفكروا انه مش عم بيرد عليهم، اوكي، بيكون ما سمع منيح، بيكون مثلا ما سمع المعلومات كلها سوا، نقص المعلومات، قلنا شيء عم بجاوب لنا شيء ثاني. حتى بالمدرسة المعلمة مثلا بتقول لهم قصة، بتيجي بتسألهم على القصة شو صار، بيقوم بيحكي لها قصة ثانية، بروح بالأحداث يعني. فهون ببين انه على مستوى كمان الرانديمون سكولير، العلامات المدرسية بتكون اكيد بتنخفض. هلا في بعض الاولاد بيكونوا هن عم عندهم حركة كثير مفرطة بالصف، بيكون عندهم انتباه، اوكي، بس هودي حالات قليلة جدا، يعني بيجيبوا علامات عالية، بيكونوا هن عم بينطنطوا وعم بيحروا هيك، بينتبهوا بيركزوا. هلا هودي بحاجة اكيد، هن بالدرجة الاولى بحاجة لتفريغ هاي الطاقة، اوكي. عاد هيك نحن بنشتغل باول شيء بالموسيقى على تفريغ الطاقة
تفريغ،
رقم واحد.
هذا اول شيء اساسي يعني بده يكون. طب
نعم،
بالنسبة للاسباب، هل في اسباب واضحة لهذا الاضطراب؟
لحد هلا انه بيجمعوا العلماء والبسيكياتري وكل الطب النفسي وعلم النفس والطب يعني خصوصا، انه الجينيتيك يعني الموضوع وراثي بالدرجة الاولى، وممكن طريقة التربية، وعلى الأكيد يعني تربية الأحداث كذا كلها بتأثر، بتفاقم هذه المشكلة، أوكي، ممكن تظهرها. أما إذا كانت جيدة وطريقة التعامل والجيدة فممكن تخفف منها، أوكي، على الأكيد يعني. والعلاج كتير مهم
بالنسبة
طبعا لحتى
للبالغين،
الولد يكمل بالحياة أحلى ما يصير عنده مشاكل تلك.
صحيح، ويوصل لوقت يصير بالغ وبعد ما تعافى من هذا الاضطراب
مش
كم؟
بس ما تعافى جانا، في نقطة كثير أساسية لازم ننتبه لها، والمدارس يعني عم يطلبوا هلا وركشوب وهذا الموضوع. ليه؟ لأنه الولد بيفقد الثقة بنفسه، يعني بس يسقط بالمدرسة، يجيب علامات واطية، ياخذ كريتيك من المدرسة، من الأساتذة، من حتى التنمر من زملائه، هذا الشيء كثير بضعف له ثقته بنفسه. والثقة بالنفس هي أهم شيء بالحياة، يعني هي مفتاح النجاح، هي مفتاح النجاح بكل شيء. فإذا انضربت الثقة بالنفس بالطفولة خلص يعني تدمر مستقبله. لذلك لازم الأولاد اللي عندهم مشكلة الإفراط الحركي والنقص الانتباه والتشتت بأسرع وقت يتم علاجهم، بأسرع وقت يتم تشخيصهم وعلاجهم.
طبعا حضرتك ذكرتي انه او نحن نهلك لفتنا لك نظرك على الوركشوب يلي حضرتكم عملتوه، لاي مدى كان لا. فعال؟ وياريت تخبرين عن نوع الموسيقى والمراحل يلي حضرتك قلتي ثلاث مراحل اشتغلت عليها، تفريغ الاسترخاء لا. وبعدين تمرين حسب كل كالة واحدة. كمان لاي مدى نلاقي التجاوب، وهل العلاج يعني بيستمر لوقت كتير طويل؟
لا، أول شيء الإفيكاس كانت طبعا ردة الفعل موجودة على موجودة، كانت في تفاعل كثير من الاختصاصيين عم يشتغلوا، لأنه اشتغلوا بالوركشوب، اشتغلوا هني نفذوا يعني غير أنه تعلموا. تاني شيء الطريقة الثلاثية يعني عم بحكي عنها، هي يعني هي حاجة، كانت حاجة، أوكي بيقولوا الحاجة أم الاختراع، فنحن بحاجة يعني لاحظت أنا بالميدان أنه بحاجة الإنسان الطفل، لأنه ممكن يكون بعدين راشد هذا الشخص يضل معه الADHD أو تتحول، فأهم شيء أنه يفرغ هذه الطاقة اللي هو جواته، اللي هي عم تعمل له حوسة، عم تشتت له انتباهه، يعني الطاقة هذه المفرطة هي اللي عم بتأثر على بقية الـ 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 يعني مثلا الإدراك، كل الأمور يعني الانتباه والإدراك والتحليل والآخرة، فعم يعطي أحكام ناقصة وأحكام غلط وعم يفوت بحياة غلط يعني. فأهم شيء التفريغ، أهم شيء التفريغ، مش دغري نحن هالشخص نجي نحط له موسيقى مثلا استرخاء، لا غلط، يعني هون عم نزيد له الحوصة، بنكون هون بنكون عم نأثر عليه سلبيا لأنه بده يطلع هذه الطاقة. اوكي، فهون كانت الطريقة الثلاثية، فأول مرحلة من ال طبعا هاي بتعلموها واشتغلوها، أول مرحلة هي بننقي موسيقى أكشن ميوزك، اوكي هي موسيقى وحسب عمره حسب فيزيولوجيته، طبعا لما نشوف نحن سرعة دقات القلب عنده، كل يعني الإيقاع الخاص فيه لكل شخص، من هون أهمية إنه كل شخص نعمل له أنامناز، لما دراسة حالة اوكي مفصلة مثل ما بنعملها بأي مجال يعني بعلم النفس أما بالطب، فبنعمل له دراسة حالة، الملف الطبي بيكون معنا أكيد، ودراسة حالة بنعمل له التست الحساسية على العلاج بالموسيقى، لأنه كمان بدنا ننقي له الموسيقى اللي بتناسبه له هو، أوكي بحسب كل مرحلة، فكل شخص هو بيكون كأنديفيدويال يعني حالة فردية بنهتم فيها، حتى في علاجات جماعية يعني بعد ما نكون عملنا دراسة ملفات للحالات الفردية. أوكي، فكل واحد نقي له يعني الريبرتوار الخاص له، وطبعا بتم تعديله مع الوقت مع الحاجة، كان سواء على مرحلة الأكشن ميوزك اللي هي الأول مرحلة، ولا تاني مرحلة اللي بده يعمل فيها استرخاء كمان لأنه إلى وقت محدد وطريقة محددة، وكمان ثالث مرحلة أوكي اللي هي بدنا نعمل نحن الإكزرسيس اللي هو نحن عم نشتغل على عوارض هذا الشخص، لأنه مش كل الأشخاص اللي نفس العوارض عنده أوكي، ممكن يكون في عوارض مشتركة بيناتهم، بس كل حدا عنده كمان عوارض، يعني أنه عدد العوارض عنده غير الشخص الثاني.
طيب دكتور، يعني منقدر نأكد أنه بوجود هاي العلاج بيقدر الولد يستغني عن حبة الدواء؟
هلأ في أولاد أنا اشتغلت عليهم يعني اوكي، واشتغل وانا قدمته من مؤتمر يعني كمان هذه النتائج، ايه اكيد كانت بدون، لانه الاهل هن طلبوا ما بدهم يعطوا دواء، الاهل اوكي اخذوهم عند بسيكياتر، قعدت بسيكياتر مش شخص واحد، فطلع لانه التشخيص ADHD وبحاجه للدواء، اوكي بحاجه للدواء، الاهل ما بعرف انه في اهالي ما بدهم يعطوا دواء، مع انه هلا مثلا عالميا انه اوكي بكل دول العالم بيعطوا ادويه، هلا انا ما بدي انا فوت بهذا الجدال اوكي، لانه في بسيكياتريه في دواء في الاخرين موجوده اوكي، هذا الشيء موجود، انا عم بحكي عن اختصاصي اوكي، اختصاصي انا اشتغلت بدل الدواء اوكي اشتغلت، فكان افيكاس، وبده سالتين عن الماده سالتين عن الماده، من بعد الاسبوع الثاني بتبلش يبين انه في بتبلش تبين الفروقات على الصعيد سلوكي بالبيت بالنادي بالمدرسة كلهم، حتى المدرسة يعني بعد ما اشتغلت أنا على عدة أطفال فرديين يعني كانوا بحالة فردية من مدرسة، المدرسة صارت تبعت لي كتير أولاد من عندهم، لأنه هاي الحالة موجودة بنسبة 5% بالولاد اوكي احصائيا، وعندنا كل ابي الاربع صبيان عندنا بنت، يعني عند الصبيان بنسبة اكبر، كل اربع صبيان بنلاقي بنت مقابلهم هي عندها الحالة هذه.
يعني بنقول لك يعطيك ألف عافية، لأنه كتير ولاد عم نسمع كتير إنه هالاضطراب كتير صاير شائع، تقريبا كل العيال اللي عم يعانوا منه، وإن شاء الله
نعم،
إن شاء الله يا رب يقدروا يلاقوا الطريق السليم.
المؤثرات الخارجية بتأثر كتير أكيد، يعني
أكيد أكيد
نمط الحياة،
أكيد،
الأكل، كله يعني اللي عم بيصير. إحنا بعصر السرعة، هذا
وأكتر من هيك
الشيء هذا
انعكاس
العصر اللي إحنا فيه
القلق،
بيزيد هذا التوتر،
وانعكاس
بيزيد.
القلق الأهل على الأولاد كمان، هذا الشيء كتير له
نعم
دور كمان.
أكيد
شكرا لك
أكيد،
دكتور حمدة فرحات، وطبعا اللقاء بيتجدد الأسبوع الجاي ضمن نغمة ناعمة.
الحياة إلى معنى مع جانا غازي.
رح نتابع سوا اللقاء طبعا مستمعينا. بعد في مطرح رح تغيب عنكم هالمحطة مع المعالجة ستيفاني غانم المعالجة النفسية نظرا لسفرها، ولكن طبعا رح نتابع مع محطة جدا مهمة، محطة كتير من الأشخاص بهمهم أمره، وخاصة خاصة أنه قربت المدارس تفتح. اسمحوا لي أقول أهلا وسهلا بالمعالجة النطق والحكي سارين بكريتجان، وأيضا معالجة النفس حركي ألسا معتو. أهلا وسهلا فيكم عبر لبنان الحر.
مرسي.
أنتم معنا لليوم نظرا لأهمية العلاج اللي بتقدموه، نظرا لأهمية هالاختصاص اللي حضرتكم درستوه، وطبعا نظرا لكتير أشخاص ولكتير أطفال عندهم اضطرابات معينة، وكلها يمكن تصب بخانة الصعوبات التعلمية. بلشنا مع الدكتور حمدة فرحات، حكينا عن الموسيقى وتأثيرها على الأفراد بالحركة. لليوم رح نتابع مع حضرتكم كمان، بنقول للمستمعين أنه بهيدا بنهاية هيدا القسم رح نكون ونتعرف على هالاختصاص، وبنهاية القسم الثاني أيضا رح يتجدد اللقاء معه تنحكي نصائح للمستمعين وتنحكي عن حل بعض المشكلات اللي ممكن يتعرضوا لها أو عم يتعرضوا لها أولادهم. بداية مين بحب يبلش؟
يبلش أنا.
إلسا، حضرتك بسيكوماتريسيان، يا ريت تجي تخبرينا شوي عن هالاختصاص هيدا ومين أكثر شي بحاجة لإله.
أكيد. هلا العلاج النفس الحركي أو البسيكوموتريسيتي بالفرنسي هي دورة تعزز العلاقة بين الجسد والقدرات الذهنية عند الفرد من أول ما يخلق لحتى ما يصير كتير كبير. دونك نحن بنشتغل مع البيبيز لحتى الكبار بالعمر، وهيدا الاختصاص بيضمن أو بيشمل عدة مجالات، منهم القدرات والمهارات الذهنية مثلا مثل قدرة الانتباه، قدرة التركيز، قدرة الحفظ، الكبت مثل مثلا ضبط التسرع، أو المرونة الذهنية مثلا مثل القدرة أنه ينتقل شخص من فكرة لتانية كتير بسرعة. كمان كتير بنشتغل على المهارات والقدرات الحركية واليدوية مثل مثلا مسكة القلم أو مسكة حيالة شي تاني، أو مثلا القدرة بين أنه العين تنسق بين الإيد كرمال شخص يقدر يلقط شغلة أو يكبها مزبوط. نشتغل كتير على الكتابة، على مسكة القلم، على طريقة القعدة، وعلى طريقة كتابة الحرف، وهذا كله بنعمله كرمال نوصل الشخص لأعلى درجة كفاءة ممكنة. وما لازم ننسى أنه شغلنا دايما على تعاون دائم مع الأهل، مع المدارس، ومع الفريق المتعدد المتخصصات مثل الأورتوفونيست بار إكزامبل، كرمال مثل ما قلت دجا أنه نوصل الشخص لأعلى درجة كفاءة.
طيب قلتي كل الأطفال
مزبوط.
بس أكيد في أطفال بكون بحاجة أكتر لألكم من غيركم. مين هن هيدول الأطفال يلي بحاجة لألكم؟ مين وكيف الأهل بدون يعرفوا انه هالطفل اللي عنده في عنده مشكله معينه او تقصير معين بهالمجال؟
هلا مثل ما انا عديت هول القدرات اللي نحن بنشتغل عليها، ان كان قدرات ذهنيه او قدرات حركيه، هون دور المدرسه كمان بتتدخل. المدرسه هي دوره تشوف وتعرف تلاحظ اذا لقيت انه شخص او الولد بار اكزامبل ما كتير عم بيركز بالصف، عنده صعوبات بالحفظ، عنده صعوبات بالدرس، ما كتير عم بيقدر يدرس، عم بيلاقوا صعوبات بالحركة إن كان مسكة القلم أو الكتابة.
بأي عمر ببلش؟
ببلشوا من صغار، من تقريبا 4 أول ما يفوت على المدرسة، حتى بالجاردوري كمان، بس بالمدرسة بيبينوا أكتر شيء لأنه هول المشاكل من وجهها نحن. يعني الصعوبات بالدرس بيبينوا بالمدرسة، والمعلمات هون دورون انه ينتبهوا لهول الاغلاط او هول الصعوبات ويتواصلوا مع الاكيب.
يعني تعتبري اختصاصك هل يعتبر اختصاص مستقل لحاله او لا دائما بحاجة للتعاون مع اختصاصات تانية منا الأورتوفونيست؟
هلا الافضل انه كل ما نشتغل، اذا كنا عم نشتغل سوا منلاقي اداء احسن. أكيد مش عطول نحن بحاجة أو الشخص بحاجة لأورتوفونيست أو غير متخصص، بس أغلبية الأوقات بيكون بحاجة لأورتوفونيست.
اليوم وهالثلاث سنين المرأة، هل حسيت أنه نسبة الأشخاص يلي بحاجة لهالاختصاص بتزايد؟
صراحة إيه صراحة. هلأ نحن مش أنا عم بقوله، الأهل عم بيطالبوا، حتى المدارس عم بتطالب. هلأ عم نشوف أنه بكل مدرسة صار في اين أو دو بسيكومتريسيان، وهذا الشيء
ضروري صار وجودهم.
بعتقد كمان زاد تأثير من وراء الكورونا، من وراء قاعدة البيت، دونك صار كأنه ضروري أنه يكون في بسيكومتريسيان أو معالجة نفس حركة بكل مدرسة، بكل جاردوري، بكل مستشفى.
وشو أصعب شيء بهذا الاختصاص؟
أنا شخصياً ولا
بالنسبة لك أنت شو حسيت أصعب شيء ممكن يكون بهيك اختصاص؟
هلا هو مش صعب، بركة تشالنجينج شوي،
تحدي شوي
أنه يكون في إذا بدك تناسق بين نحن والأهل، نكون على ذات الموجة، لأنه إذا بنشتغل سوا هون منلاقي أداء أحسن
بكتير. ولأي مدى هالموجة عم تكون وهالتعامل عم تكون على نفس الموجة؟
هلا نحن عم نجرب قد ما فينا انه نحبب او مش نحبب، انه نوعي الاهل على اهمية هذا الموضوع، والحمد لله انه في ناس عم تتجاوب معنا.
يعني متمنى لك نحن من قلبنا النجاح بهذا العمل وهالرسالة، انه فعلا اولادنا بحاجة ماسة لاشخاص كتير يهتموا فيهم، وكل شيء ناقص عندهم يقدروا يزبطوا. سارين اهلا وسهلا فيك.
مرسي.
حضرتك معالجة النطق أورتوفونيست. طبعا هيدا العلاج لمين موجه؟ وعارف هيك تعريف صغير كمان حوله، مين بيحتاج لقاله؟
أوكي. لكن أول شيء نحن كأورتوفونيست أكيد كمان عم نشتغل مع أولاد وكبار بالعمر كمان. إذا بدي أحكي شوي عن الصعوبات يلي الأولاد بيكونوا عندهم إياها أو الأشخاص يلي بيجوا عند الأورتوفونيست، أول شيء نحن فينا نكون عم نشتغل مع أولاد عندهم صعوبات بالتواصل. أوكي. وهول الأولاد عادة بيكونوا ببين عليهم من هن وصغار بالعمر
التواصل عم بالحكي.
لا، التواصل هي الكوميونيكيشن يلي مثلا لأعطيك اكزامبل، الأولاد اللي عندهم أوتيزم هن مثلا بيكون عندهم صعوبات بالتواصل، بيكونوا مثلا الاي كونتاكت طبعا منه منيح، ما بيعرفوا كيف بدهم يتواصلوا مع الأشخاص يلي بوجهن. سو هول الصعوبات نحن بنشتغل عليها. تاني شيء بنشتغل مع أولاد عندهم صعوبات بالنطق والحكي، يعني مثلا نشتغل على الفهم. في أولاد بيكون عندهم صعوبات ليفهموا الكلمات أو الجمل، فنحن بنشتغل على الفهم وبنشتغل كمان على التعبير. وأكيد في كمان لفظ الأحرف ولفظ الكلمات كمان بيفوت بالصعوبات الحكي. بيرجع في كمان صعوبات التعلمية يلي هن أكتر شيء الكتابة والقراية، كمان منشتغل نحن على هذا الموضوع. وأكيد هول الصعوبات ببينه من أول ما الولد يفوت على المدرسة ويبلش يتعلم يكتب ويقرأ. هلأ إذا أكيد كل ولد بيختلف عن التاني، في ولاد صعوباته بتكون خفيفة فما ببينه دغري، ببينه على بس يكبر شوي أكتر، فحسب كل ولد أكيد. بيرجع منشتغل كمان نحن على الاضطرابات الصوتية عند الكبار بالعمر، منشتغل على التأتأة، العالم يلي بتأتقوا، منشتغل كمان على كل شيء خاصة بالمهارات الذهنية، يعني مثلا الانتباه والتمييز والذاكرة السمعية والبصرية، لأنه هول كلهم بيأثروا على الحكي وبيأثروا على الكتابة والقراية، فنحن منكون مضطرين نشتغل كمان عليهم لأنه هول كتير بأسرع شغلنا وعلى صعوبات الأولاد.
سارين، طب إمتى منقدر نقول إنه ابننا تأخر بالحكي؟
هلأ بالنسبة للحكي، عادة الأولاد بين 9 أشهر والسنة وشهرين لازم يكونوا بلشوا يقولوا أول كلماتهم مثل ماما، بابا، ماي. بس في أولاد أكيد بيتأخروا أكتر، فنحن بنعطيهم وقت شوي زيادة. بس إذا الولد صار عمره بين السنة ونص والسنتين وبعد ما قال ولا كلمة، ساعتها نحن منقول أنه لازم يستشير أختوفونيست كرمال يشوفوا وين المشكلة. هلأ في كمان فيه يكون الولد بلش يقول أول كلماته بس مش عم يقدر يركب جمل، فالجمل عادة بين السنتين ونص ببلش الولد يقول. مفروض على 3 سنين ولد ما عنده صعوبات يقدر يخبر قصة ويستعمل جمل قصيرة وسهلة. وإذا كمان في أولاد مش عم بيقدروا يعملوا هيدا الشيء لازم يستشيروا أختوفونيست.
طيب شو هي أهم الأسباب اللي عم تكون موجودة وراء تأخر الولاد أو حتى وراء أنه أو يكون عندهم صعوبة بالنطق؟
هلا أكيد عادة الأسباب نحن ما فينا نحدد الولد من وراء شو صار عنده تأخر، بس عادة فيها عدة أسباب. يعني مثل في أسباب انفيرونمنتال، يعني كل شيء حواليه للولد شو عم بيصير. مثلا إذا أهله ما بيحكوا معه كتير فالولد منه معرض للحكي كتير، ما كتير بيسمع حكي، هيدا شيء ما بيساعد. لأنه بالنهاية أول شيء الولد بده يسمع الحكي لهو يحفظ الكلمات ويقدر من بعدها هو يستعملهم. فإذا مش عم يسمع كتير حكي مش رح يقدر هو يستعملهم. وغير هيك كمان فيها تكون جينيتيك، فيها تكون بالعائلة في حدا عنده صعوبات معينة بالحكي وهذا شيء كمان بيأثر على الولد. فيها تكون بيولوجيك، يعني كل ولد عنده
الغيرة من خي يأثر تأثر وتخليه أنه يلاقي صعوبة بالحكي.
هلأ عادة الكوتي بسيكولوجيك أكيد بيأثر على الحكي، بس هيدا منه السبب الوحيد يلي بيخلي الولد يتأخر للحكي. يعني الولد فيه يكون هو أصلا كان بريديسبوزي، يعني كان مفروض يتأخر بالحكي، وبس يصير في الغيرة هيدا شيء أكيد فيه يأثر بس منه السبب الوحيد.
بس قبل ما تعالجوا أنتوا أكيد تسألوا عن السبب.
أكيد.
وفي حال كان السبب نفسي بيكون أهين كعلاج أكثر من عضوي؟
هو مش قصة أهين أو أصعب، بس بيصير الولد بنفس الوقت مع العلاج تبعنا طبعا النطق والحكي بيصير كمان بده يكون عم بيتابع علاج نفسي مع بسيكولوج كرمال نكون عم نشتغل من كل النواحي وما نخلي شيء عم بيأثر بقى على الحكي. فبيصيروا الأهل مجبورين ياخدوا ابنهم عند أختوفونيست وعند بسيكولوج بنفس الوقت.
أي تخصص نفسي كمان له علاقة باختصاصكم؟
هلأ تقريبا فيك تقولي بكل شيء البسيكولوجي بتأثر على كل شيء، حتى على الكتابة والقراية. لأنه في كتير أولاد مثلا بيكون في مشاكل بالبيت عندهم، إذا عم يسمعوا الأهل مثلا عم بيتخانقوا أو عم بيعيطوا أو هيك ما بيعود يقدر يركز على درسه، فمنصير نشوف عنده صعوبات تعلمية. أو حتى التأتأة مثلا إذا الأهل بغير اكزامبل رح اعطيك اياه، اذا الاهل مثلا كتير بيسرعوا للولد يلا اسرع يلا عنا هالاكتيفيتي وعنا هيك وعنا هيك، هول كمان كتير بيأثروا على التأتأة مثلا بتزيد التأتأة. بس هول كلهم منن السبب يلي بخلوا الولد يصير عنده صعوبات، سبب من الاسباب هيدول بيكونوا.
يعني منقدر نقول مع حضرتكم اليوم تعرفنا على علاج النطق واللغة وعلاج نفس الحركة. بيبقى علينا بعض النصائح وبعض القصص وحلول لمشاكل كتيرة عم بيعانوا من أولادنا. فطبعا منقول لهم لاقونا قبل ما يخلص مشوارنا، يعني آخر محطة بالقسم الثاني إذا على رد تنتابع. في عندي كلمة أخيرة بتحب تقوليها؟
كان بدي أحكي عن تعاون كمان بين كل الثيرابيستس مثل الأورتوفونيست والبسيكولوج والبسيكوماتريسيان. نحن مثلا أنا وألسا منشتغل مع بعض ببلوم كلينكس. ببلوم كلينكس مثلا في أكيب بكاملة إن كان أختوفونيست بسيكوماتريسيان بسيكولوج، حتى في أختوبيداغوغ، وفي كمان ABA ثيرابيست. كل ولد على حسب هو شو بيعوز ثيرابيات بيكون عم بيجي ويعمل كل هول الثيرابيات يلي بيعوزها. فأهم شيء إنه يكون في عطول أكيب عم تتعاون عم بيتعاونوا كلهم بين بعضهم كرمال نساعد الولد أكتر ما فينا.
رح نرجع نلتقي فيكم حوالي الساعة تقريبا 4:30 تنتابع مع النصائح اللي بتهم المستمعين. أهلا وسهلا فيكم بلبنان الحر.
الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
خلونا نبدأ مع أولى محطاتنا ضمن القسم الثاني ضمن معنى الحياة إلى معنى دعسي ناقصة. منقول أهلا وسهلا بضيفتنا الأستاذة باسكال فغالي الخازن، أخصائي بعلم النفس العيد والمرضي، معالجة نفسية وأيضا أستاذة جامعية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
Thank you جانا.
مثل العادة مستمرين مع المراهق، مستمرين مع كيف نقدر نميز ما بين الطبع والشخصية. بالحلقة السابقة حكينا عن الأفكار اللي بتتحول لسلوكيات والسلوكيات تتحول لعادات، وحكينا بأول نقطة اللي هي كيف نعرف حدود راحتنا من دون ما نتجاوز حدود الآخرين، وطبعا هذا الشيء من خلال أفكارنا اللي ممكن يترجم سلوكيات بهالناحية. لليوم وعدنا المستمعين نحكي مع الأفكار اللي من الممكن تاخذ زبدك المراهق لمطارح معينة، ويعني تقدر تريح له يمكن ذهنه، تقدر تخليه ينفصل عن الواقع اللي هو عايشه، وشو دور الأهل هون كمان.
مزبوط، أنا عم نتطرق شوي للأمور اللي هي أكتر بترافق الولد والمراهق بنموه النفسي والعاطفي، وكيف تأثيرات أو شو هو دور الأهل بأنه يساهموا يكتشفوا أطباع أولادهم ويساعدون أنه ينموا شخصية تكون مناسبة أكتر لإلهم ولحياتهم،
شخصية ناجحة
إذا بدك إن شاء الله نقدر نوصل لهون. اليوم الموضوع عن قديش في أولاد عم بيلاقوا راحتهم قدام الإكران، يعني قديش هيدا الموضوع صار بالفعل إشكالية، نسبة الوقت، نسبة نوعية الحياة عند المراهقين يلي صاروا 3/4 وقتهم قدام الشاشات، إن كان التليفون، الآيباد،
سيف ذو حدين هيدي القصة.
صح، وقديش دور الأهل مهم بأنه يساهموا هيدا هالفكرة أو هيدا السلوك اللي كتير بيريح الأولاد، لأنه مثل ما قلت هلأ بيفصلون عن الواقع، بيريحون، يعني ما في درس، ما في ستريس، ما في أفكار العلاقة بالعلامات، ما في إذا حتى إذا عندهم مشاكل معينة قدام الإكران بينسوا،
بيفصلوا
بينتقلوا لعالم أحلى، في أفكار منوعة وفي ألعاب وفي سكرات بتطلع وفي عدة أمور،
يعني بيعم يهربوا برأيك أنت تخففوا الضغط لعايشينه
من ميل هيك، ومن ميل تاني إذا ما عندهم ضغط عايشينه هيدا المحل اللي بخليهم يرتاحوا، لأنه هني وعالمهم، العالم اللي بيختاروه إن كان اليوتيوب أو الموفيز أو الجيمز شو ما كانت الأنواع، بس هني هيدا الموضوع اللي بخليهم يحسوا يشعروا إنه حرين أو إنه بالزاوية تبعهم الحلوة اللي ما فيها كتير تفكير. مع العلم إنه هيدا الشعور في يتحول لديبندنس، يعني بصير الشخص كل شيء بيعمله بالحياة عارف أنه بعدين بدي أقعد على هيدا الشاشة لأنه هون أنا برتاح وبنسى، وبتصير تزيد وببلش ينفصل يعني عن حياته الاجتماعية، عن أصحابه، بصير يفضل يبقى بالبيت أو يبقى بالأوضة. وقديش في أهل بخبرونا أنه ابنهم أو بنتهم بتقعد ساعات قدام الإكران وما فيها توقف غير ما يجبروها. هلأ دور الأهل بهيدا الموضوع أول شيء يكونوا على علم أنه هول أنواع بتتحول لإدمان، مثل الإدمان على الكحول، على المخدرات، على كل شيء هيك بخلي السترس عنا يخف، هيدول كمان في يصيروا نوع من الإدمان، وبصير كتير صعب على المراهق أنه يوقف.
يعني لما بتصير عادات سيئة من الممكن تتحول لإدمان.
صح، وبتتحول كمان على التأثر على سلوكه بشكل عام، يعني ديجا اونيفو كونيتيف أو على الصعيد الذهني بيصير في كسل معين لأنه نسبة الانتباه والتركيز والذاكرة
بيزيدوا، يعني بيصغروا
بيضعفوا وكمان سلوكه يعني بيصير أوقات عصبي، أوقات بده النتيجة بسرعة، ما بيعود يطول باله على الصعيد الاجتماعي،
بصير انعزالي
انعزالي، ما بيعرف يعمل حوارات مرتبة، أو ردات فعله بتصير شوي ميلة للعدائية. دونك ما فينا نترك المراهق لأنه قاعد رايق وبعيد عنا، لأنه نحن كأهل عم نتعب، وكمان عنا ضغوطاتنا وعنا استرس تبعنا، وكمان بأغلبية الأوقات عم نشوف الأهل أنه هني كمان قدام الإكران، وصارت الأمور هيك ماشي، أنه الأهل بعالمون على السلولار مثلا، والولاد كمان.
تخليك قبل ما يكون في هالتطور هالتكنولوجيا كلها، كيف كانوا قضوا وقتهم المراهقين؟ أو نحن كيف كنا نقضي وقتنا؟
إيه هلأ نحن إذا بدنا نحكي يعني جيل اللي سبقنا، كان في البيوت المفتوحة
والكاس
العرق والقعدة على القهوة والقعدة على الشاي، بعدين صار في التلفزيون، بعدين صار في المسلسلات اللي كمان يجتمعوا.
طب المراهقين شو كان؟
المراهقين كانوا يتفرجوا على أهلهم عم بيعملوا هيدا الشيء ويقلدون ببعض الأوقات، وكان في تعلق التلفزيون. إذا بتتذكر يا جنى أنا وياك قديش حكينا عن أهمية أنه الولد ما يقعد كتير على التلفزيون فترات طويلة، كنا نحكي عن التلفزيون قديش مضر، وقديش التلفزيون بتحكي وما بتسمع، وكنا عم نعمل حملات.
بمسحوا الغبرة عنه التلفزيون.
هلأ ما بقى له دول. وبعدين صار فيه الأتاري إذا بتتذكري، والستالاكستريك وهول الألعاب، وكمان الولد كان يتعود عليهم، وهلأ صرنا بهاي.
بس هذه المرحلة أخطر مرحلة، لأن ما بنعرف شو
أخطر
عم
لأنه كتير منوعة،
وشو عم يشوف كمان، وشو عم يحضر،
وشو عم بيمرق عليه، وأخطر لأنه الأهل مش معنيين بالشي اللي عم بيصير قد قبل، يعني ما بيعرفوا، الولاد صاروا سابقينهم بكل هيدا السيستم الجديد. الأهل شوي صعب عليهم، هن الولاد بيخلقوا معهول المهارات وبيعرفوا يفوتوا ويظهروا ويفتشوا على قصص بس المشكلة الأساسية أنه الأهل بيتركوا أكسي لأولادهم على هول المواضيع، وإذا تعرضوا ليشوفوا شيء غلط الأهل ما بيعرفوا كيف يتفاعلوا أو كيف يوجهوا. دونك أول نقطة أساسية يكونوا الأهل عارفين خطورة هذا الأمر. تاني نقطة، مش بدون يوقفوا بالقوة، يعني مش يجبروا الولد أو يكون الولد متهم بشيء معين هو عم يتقاصص، ولأن عم يتقاصص ممنوع عليه سيلولاره أو ممنوع عليه الواي فاي أو كل هول التفاصيل، لأنه ما بتنحل الأمور بهذه الطريقة. الأهل بدون يعرفوا أنه هيدول الأفكار اللي صارت سلوكيات وعادات مفروض تتنظم، يعني الولد المراهق مفروض يكون بالمدرسة قادر يكون عم ينجح، مش يكون الأول بصفه بس عنده potential بيسمح له أنه ينجح، دونك لازم يكون عم ينجح. تاني نقطة، عنده activity، يعني عنده بيلعب موسيقى بيلعب سبور. وتالت نقطة أساسية، عنده أصحاب، عنده جروب ينتمي لإله وعنده عائلته. إذا المراهق عنده هول الأربعة بيعملون بنجاح، بيقدر يكون عنده الشاشة اللي بيقعد وراها بأوقات معينة وبيحدود معينة.
يعني هالعادة ما عم تأثر على باقي القصص اللي المفروض تكون موجودة عنده.
صح، الأهل إذا بدون يطمنوا بينهم هل أولادهم أدكتد أو لا، بدون يشوفوا إذا بيعملوا كل هوليك الأربع، إذا بيعملون فيهم يطمنوا بينهم يسمحونهم، لأنه ما بقى فينا نمنع أولادنا، بدنا ننظم لهم حياتهم. وأنا كمان بدعي الأهل أنه هنت كمان ينظموا حياتهم، يعني اليوم عم نشوف كتير كوبلات ما بقى يشاركوا أولادهم، لأنه بيوصلوا على البيت وبيقعدوا قدام التليفون على الفيسبوك على الماسنجر، ما
هالشي بخلي الولد يحس كل شيء مسموح له طالما الأهل كام يعملوا.
أولا، ثانيا ما بقى يعرف شو الصح من الغلط، عم يكتسب هيدا العادة بطريقة كتير مريحة لأنه أهله بيعملوا هيك، دونك ليش هو ما بده يعمل هيك. وهون أهمية نفهم أنه الستريس اللي عايشينه مش هيك منحله، يعني أنا وقت أنفصل عن واقع يفوت بواقع تاني والتهي فيه وصير عم بحضر موفيز أو عم بعمل شاتينج مع حدا، أو عم بلعب جيم، مش يعني أنا عم بريح حالي، لأنه في تعب كمان بهوليك الوسائل، في ستريس معين بصير، وعم ببعد أنا عن الستريس تبعي وارجع له، وأوقات برجع له بكون مش مرتاح، يعني بصير يزيد تداعياته تزيد علي. من هيك أهمية نعرف أنه ولو هيدا المحل بخلينا انفصل عن واقع معين، بس أكيد مش عم بخفف حالة الستريس أو التعب النفسي أو الإرهاق إلى آخره، في وسائل تاني. من هيك اليوم الأهل اللي بيطرحوا الصوت أنه أنا ابني أدكتد على الموضوع، أنا بطلب منهم دغري يكون جوابهم كيف بدي حل القصة، مش بدي كرر وضل عيط عليه وضل أعمل ملاحظات، بدي روح دغري على تعويض عن الشاشة اللي قاعد عليها. شو هو التعويض؟
يعني تلتهي بالقصة التانية ويبتعد نوعا ما شوي شوي عن القصص اللي عم تضيع له وقته.
صح، وخاصة جنا ما يكون أساس إنه أنت مقاسس ما إلك التليفونك أو ما إلك الآيباد.
بس كمان ما بتقولي إنه أوقات الشخص أو المراهق بيوصل لهالدرجة نظرا لطريقة أسلوب الأهل بالتعاطي معه، يعني بيسبحوا له بالبداية وبعدين بيرجعوا يمنعوه. من الأساس كان لازم يكون في تنظيم للوقت.
هي مثل ما فاتوا علينا هالسيستام كله، السوشيال ميديا والتكنولوجيا، كانوا أمر واقع، وبلشت أنه في عدد من الأولاد قليل بالصفوف، بعدين صار يكبر العدد، بعدين صاروا يصغروا الصفوف يلي بيجوا معهم تليفون، وفتنا بالمشروع كله بلا ما نحدد شو الصح وشو الغلط. يعني صار أمر واقع، وصار نتفي الإيماج دو مارك، أو أنه واو معه سلولار وأنا ما معي، أو هو ليك بيو شو جبله وأنا ما جبتلي إلى آخره. يعني فاتت نتفي بالشانتاج أفكتيف، فاتت بأنه أنا ابني كمان لازم يكون عنده اللوكس يعني اللي بيطرحوا هيدا الموضوع، ومن وراء هيدا الشيء غضينا النظر عن شو سلبيات هيدا الموضوع.
بس دايما في مجال الواحد يصلح الوضع في حال الأهل اهتموا والولاد اقتنعوا. شكرا لك استاذة باسكال فغال الخازن، مثل العادة الدعسة ناقصة، تتجدد الأسبوع الجاي إذا ربنا رد بنفس الوقت. أهلا وسهلا فيك دايما.
مرسي جنة.
عبر لبنان الحر، الصحة قبل الصحتين. رح نتابع اللقاء ومحطتنا التالية، الصحة
قبل الصحتين.
بنقول لك أهلا وسهلا فيك يا عبير أبو رجيلي، الأخصائية التغذية. يعني عن جد وقت تكوني بعيدة عنا ما بنشوف وجهك وما بسميك بنحس حالنا زعلانين شوي، مش بس أنا، كل الإذاعة تقريبا. إن
شاء الله يكون. أنا كمان بحبكم كتير.
يا أهلا وسهلا فيك دايما. اليوم بدنا نحكي عن فوائد القهوة، مع أنه يعني عم حس أنه كتير إلى فوائد بالوقت يلي كتير بخوفونا منها، ليه برأيك؟
صح. هلا بداية أنا شخصيا من محبي القهوة،
دايما
منشدد على نقاط اللي بتضر للقهوة، إن كان كترة القهوة، دايما الكترة يعني تناول القهوة بكترة ممكن يسبب الأرق القلق، ممكن كمان يضايق الأشخاص اللي عندهم وجع معدة، ممكن يكون إلى أضرار معينة خاصة كمان على البدانة عند الأشخاص اللي بيستهلكوا قهوة فيها سكر وفيها كريمر وما بيحتسبوا الوحدات الحرارية الموجودة بقلبها. بس اليوم رح نضوي أكتر على أبحاث علمية حديثة ذكرت مدى أهمية القهوة وشرب القهوة للصحة. أكيد هون عم نحكي الاعتدال، يعني دايماً كترة الأمور وشرب القهوة بكترة أكيد ممكن يضرنا، ولكن القهوة تناولها باعتدال بمعدل 3 أكواب بالنهار ممكن تكون مفيدة لصحتنا. وهون دايما عم نحكي عن القهوة اللي ما فيها سكر، هيدا أهم شيء يا جنى، وما نحط لها إضافات تانية، عم نحكي عن القهوة كقهوة.
بيقولوا كمان أنه مش مفروض تشربوا قهوة الصبح على الريق، مفروض تكون
صح.
صح يعني.
مش عم عادي فاضي صح، في كتير أبحاث طرقت لهذا الموضوع إنه ما لازم أبدا نشرب قهوة على ريق، على القليل نكون أكلين شيء قبل ما نشرب القهوة، فهيدي عادة كمان مكتسبة عند العديد منا، منوع هيك دغري أول شيء بنعمله نشرب فنجان القهوة، فمحبز أكتر إنه ما نشرب قهوة على ريق.
طيب خلينا نحكي بفوائد القهوة على أي صعيد، وطبعا نرجع نحكي بالأضرار يلي مين لازم يتجنبها كليا. تفضلي.
هون دايما القهوة مهمة، القهوة مفيدة، شافت الأبحاث العلمية اللي انعملت انه الأشخاص اللي بيشربوا قهوة هن معرضين أقل لمرض السكري نوع الثاني، فهون القهوة ممكن تقلل من خطر الإصابة بالسكري، لأنه ممكن تساعدنا على ضبط مستوى السكر بالدم. فهون دايما برجع بشدد عم نحكي عن القهوة المش مضاف لها سكر، فممكن تحمينا من خطر الإصابة بالسكري، فهيدي أول نقطة كتير إيجابية للقهوة. كمان بالعيادة في كتير أشخاص عم بيعانوا، إن كان عندهم أهل بيعانوا من مرض الباركنسون، فهون كمان في أبحاث علمية ضوت على هذا الموضوع، فذكرت إنه في يعني تقليل خطر مرض الباركنسون، يعني القهوة ممكن تساعد الأشخاص كمان مصابين بهيدي الحالة ليتحكموا بحركتهم بشكل أفضل، يعني ممكن تقلل الخطر المرض، فمنشان هيك القهوة مفيدة بهيدي الحالة باعتدال حتى يتحكموا بحركتهم بشكل أفضل. هلأ جانا كمان في بعض الأبحاث وبعض الدراسات ذكروا الارتباط الإيجابي ما بين القهوة وصحة الكبد. فهون والدراسة هون انعملت على القهوة العادية اللي فيها كافيين والقهوة الديكاف المنزوعة الكافيين، نينتون لهم تأثير إيجابي على الكبد وقائي، فهون الأشخاص اللي بيشربوا قهوة هن يعني محميين أكتر من الأمراض المرتبطة بالكبد. هون تبين مش مادة الكافيين إلى هيدا الدور الإيجابي، مواد أخرى موجودة بقلب القهوة ممكن تلعب هيدا الدور الإيجابي، فهيدي كمان نقطة كتير مهمة.
صار في عنا الباركنسون، صار في عنا الكبد، وفي عنا السكر نوعتين، إنه كتير إلى فوائد بالوقت يلي عن جد الكتار بيقولوا ما بنقدر نشرب أكتر من فنجان أو فنجانين ماكسيموم، يعني لأنه ما بت يعني كتير بتأثر على القلب وعدقات القلب وبتأثر على
صح. هون ما ننتبه يعني هون مين ما لازم يشرب قهوة قبل ما نكفي بي كمان قد هي مهمة. أكيد الأشخاص اللي عندهم ارتفاع بضغط الدم هون بدون يتوقوا الكافيين يتوقوا قد ما فيهم القهوة، فهيدي أكيد نقطة كتير مهمة، إذا عندكم ضغط انتبهوا ما تكتروا قهوة. أكيد بالشوب كمان نحن دايما منقول ما نشرب كتير مادة الكافيين، خاصة الأشخاص الكبار بالعمر من دون الانتباه للمي، لأنه الكافيين ممكن يخسرنا مي، يعرضنا أكتر إنه لنشاف الجسم، هيدا الشيء خلينا معرضين كمان أكيد لمشاكل صحية كتيرة. فدايما دايما خاصة للأشخاص الكبار بالعمر إذا عم نقدم لهم فنجان قهوة، وخاصة بهيدا الطقس يا جنى الشوب مقابل فنجان القهوة لازم نقدم كباية مي، لأنه نحن عم نخسر مي من جسمنا من وراء مادة الكافيين. لعندهم وجع معدة، الأشخاص اللي كتير توجعهم معدتهم بدهم ينتبهوا، أكيد هون القهوة ممكن تضرهم وتكون ما إلها فوائد إيجابية للمعدة، فننتبه إذا عندكم وجع معدة انتبهوا ما تكتروا أكيد قهوة وكافيين. كمان عندك الأشخاص اللي ما بيناموا، في كتير أشخاص بيعانوا من مشاكل قلق وأرق، وهذا الشيء بيولد لهم توتر خلال النهار. الأشخاص اللي بيعانوا من هيدا المشاكل لازم يتجنبوا القهوة وينتبهوا يمكن أكتر ياخدوا القهوة المنزوعة الكافيين، اللي هي لو هي ديكاف تحتوي على كافيين معينة. كمان بدنا ننتبه للأشخاص اللي عم يعملوا دايت، الأشخاص اللي عندهم زيادة وزن، لأنه تبين انه القهوه في البعض منا فيهم وحدات حراريه غير محتسبه، يعني في ناس ما بياكلوا بيشربوا، ما بيقولوا لك بيجوا لعنا على العياده بيقولوا نحن ما اكلنا ليه عم ننصح، بنصير نسالهم شو شربتوا، بنكون يمكن عم نشرب بنهار 5 6 فناجين قهوه بنضاف لها الكريمر بنضاف لها السكر، ممكن حتى توصل الوحدات الحراريه بالكوب الواحد ل 300 400 وحده حراريه، هذا الشيء عم يخليهم ينصحوا ويكسبوا وزن وهن ما عم يعدوا هول كالوريز من هيدي الانواع من القهوه. فهون بهيدي الحالات اكيد ننتبه، وايضا في اشخاص عندهم امراض وبيتناولوا ان كان عندهم امراض مزمنه ان كان كوليسترول وتريجليسيريد وبياخذوا اضافات بقلب القهوه من حليب وكريمر وسكر وبكميات كتيرة، وهذا الشيء كمان بيضرهم وبيسبب لهم زياده للمشاكل اللي عندهم اياها. فبهيدي الحالات الصحيه لازم ننتبه. ما عدا هيك الابحاث العلميه ذكرت مدى اهميه القهوه للتفادي مشاكل صحيه عديده، خاصه اذا كنا عم نتناول هيدي القهوه باعتدال ما عم ناخذها بافراط، يعني ننتبه للكميات دائما. فهون حتى في دراسه كتير بحبها انا ذكرت قد ايه القهوه مهمه لكمان تقليل خطر الاصابه بمرض الألزهايمر، فهيدي شغلة حلوة كمان. هون برجع بشدد على الكمية، 3 فناجين من القهوة باليوم الأشخاص اللي كانوا عم يشربوا 3 فناجين كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بشكل عام على عمر أكبر، فهيدي كمان مهمة. وحتى في دراسة للسيدات خاصة فذكرت هيدي الدراسة ارتباط شرب فنجان قهوة واحد على الأقل يوميا، يعني السيدات اللي بيشربوا فنجان قهوة باليوم هيدا الشيء قللن على المدى البعيد مخاطر وأخطار الإصابة بالسكتة دماغية. فهولي فوائد منيحة للقهوة لازم نحن نركز عليهم.
كمان في شيء
بيرجع للاعتدال،
للاعتدال كمان في رابط أو علاقة ما بين القهوة وسرطان الكولون.
صح، كمان في بعض الأبحاث ذكرت كمان الارتباط الإيجابي عند الأشخاص اللي بيشربوا القهوة وتقليل خطر الإصابة بسرطان الكولون. حتى هون إن كانت القهوة فيها كافيين أو من دون كافيين كان لها فوائد إيجابية، فوائد بتقلل من خطر الإصابة بهذا النوع من الأمراض السرطانية. صحيح يا جنى، فمشان هيك نحن دايماً غذائيا لما بنحكي عن مشروبات معينة أو أطعمة معينة دايما بنحكي عن الاعتدال اللي هو المفتاح السحري حتى نحافظ على صحتنا. فثلاث أكواب من القهوة يوميا من دون إضافة سكر، برجع عيد هيدي النقطة لأنه كتير مهمة لكل حدا عم يسمعنا هلأ، من دون ما نضيف سكر من دون ما نضيف كريمر وأي إضافات تانية ممكن يكون لها دور إيجابي ووقائي لصحتنا.
اليوم كتير حبيت المعلومات، أنا كتير بحب القهوة. شكرا لك عبير أبو الرجيلي، وطبعا اللقاء بيتجدد دايما أسبوع الجاي بنفس الوقت ودايما عبر لبنان الحر وضمن
الصحة قبل الصحتين. انترونا
يا هلا فيك دايما عبير.
الحياة إلى معنى مع جانا غازي.
مثل ما ذكرت بالبداية مستمعينا، لليوم رح تغيب عنكم محطة أكثر من معنا والدكتور ماري راغب بويس، على أمل بلقاء جديد مع أسبوع الجاي إذا ربنا راد. رح نتابع المشوار، ومثل ما وعدناكم بالقسم الأول رح نكون رح نتابع مع سارين بكريجيان وأيضا إلسا معتو، نحكي أكثر وأكثر عن طريقة العمل كيف بتصير على الأرض تطبيقيا، عن حل مشاكل كتير من الأشخاص عم يعانوا منها، وأيضا بعض النصائح اللي بيحبوا يقدموها لكل مستمع. أهلا وسهلا فيكم مجددا بلبنان الحر.
ميرسي.
ألسا بدك تبلشي؟
بلش أوكي.
هيدا نشوف. يلا خبرينا بداية كيف من الممكن أو اعتبري أنه صار عنده الشخص نعرف أنه في عنده مشكلة معينة على الصعيد النفس حركي، كيف ممكن يقمش بيروح دغري بيتوجه مع أهله مثلا لعند بسيكوموتريسيان، وهونيك كيف ببلش العلاج بأي طريقة بتبلش الجلسة، وهل بتصغي لإله، هل بس بتسمعي شو بيقولوا الأهل؟ يعني حطينا بالأجواء.
أوكي أوكي. دونك أول شيء اللي بيصير بيجوا الأهل، أكيد بناخد شوية معلومات شخصية منهم أنه عن الباركور تبعهم، هن بسمع حاجاتهم، هن إذا عندهم أي أسئلة معينة بيكون أول ميتينج مع الأهل. يفضل أنه ما يكونوا الولاد إلا إذا كان الولد فوق 18 سنة، هذا بيكون أول ميتينج أول لقاء. بعدين بيصير في التقييم. التقييم عادة بينعمل على 3 أو 4 سيشنز. هذا التقييم هو مجموعة تستات، نحن بنقطع مثل تستات أو تيست، منشوف كل المجالات النفسية الحركية عند الولد أو عند الشخص، وساعتها السكورات اللي بيطلعوا لنا بيبينوا لنا إذا هيدا الكومبيتانس أو هالكاباسيتي مثل ما لازم تكون ولا أوتا. إذا كانت أوتا أو كانت أوتا، ساعتها بنحكي مع الأهل وبناخد أكيد رأي الولد، لأنه الولد هو
إذا ما بده ما بيصير شيء.
عن جد لا ما بيصير شيء، لازم الولد يكون هو موتيفي، هو محمس، هو
تيستفيد ولا ما بيستفيد. صح،
عن جد ما بيستفيد. أنا أول شيء بسأله للولد، أنت حابب تعمل الثيرابي، حابب أنت تشارك بالثيرابي؟ إذا قال لي لا أنا خلص ما بيكون عندي دور. صح. بقى دونك بياخد الأوكي من العائلة، بياخد الأوكي من الشخص، من الولد، ساعتها منبلش ثيرابي. والثيرابي هي أنه في بيكون في ديزاكتيفيتي فيزيك يعني جسدية، وبيكون في اكتيفيتات كمان ذهنية حسب حاجة الولد وحسب الصعوبات. إذا كانوا الصعوبات بس جسدية، ساعتها منركز على الجسد بس، إذا مسكت ألم مثلا ولا مثلا قدرت النط أو شيء،
يعني حسب حالة كل ولد،
حسب حالة كل ولد. وساعتها ببلش الثيرابي، ومفروض نلاقي نتائج إذا كان في تعاون مع الأهل أكيد ومع المدرسة بين 6-7 أشهر. ساعتها هون نجم نعمل تقييم تاني، وهذا التقييم بيقلنا إذا تحسن الولد ولا شو القصص اللي لازم نشتغل عليها بعد.
وبرأيك إنه ممكن يوصل لوقت بطل بحاجة لإلكون؟
هلأ إذا عم نحكي عن صعوبات difficulty ايه فيه قلك ايه، بس اذا عم نحكي عن تروبل، عن اضطراب، اضطرابات، فينا نقلك انه الصعوبات بتخف، بس اضطراب هو شيء
في مرافقة، بده إيه؟ مرافقة دائمة يعني، بس مزبوط. ممكن بتقل الزيارات.
مزبوط مزبوط.
وبالنسبة لعلاج النطق ايضا الأورتوفوني، كيف الطريقة، كيف بيصير العلاج وكمان الجلسات؟
هلا عادة تقريبا نفس الطريقة منتبعها. أول شيء نحن منلتقى مع الأهل، ناخد المعلومات اللي عايزينها، ونسمع الأهل هن شو عايزين وشو ناطرين من الثيرابي، ونرجع نعمل التقييم يلي هي حسب كل ولد أكيد 3 حصص 4 حصص. نرجع من بعدها منحط البلان ثيرابيوتيك، يعني على الأد شو النقط يلي لازم ينشغلوا عليها، وبيرجع من بعدها منبلش نحن بالعلاج. والعلاج كمان على حسب إذا كان اضطراب أو بس صعوبات، كمان يا منضلنا نحن عم نرافق الولد إذا اضطراب، أو منكون إذا بس صعوبات صغيرة ممكن بعد 6 أشهر، ممكن بعد سنة، ممكن 2 أو 3 نوقف بقى العلاج، يكون ما بقى عايز الولد.
وتقريبا الأشخاص اللي بيجوا كمان بدك رضا الشخص يقبل
أكيد.
كمان نفس
أكيد.
الشيء
أكيد كمان بدنا الولد يكون هو محمس، بس نحن في عنا كمان كتير كايات الولد ما بيكون هو واعي ليعرف إذا عايز هالشي أو لا، فأكيد بهذا الوضع نحن منكون بس ناطرين الأهل يكونوا هن مقتنعين وهن عم يسمعونا ليكونوا عم يشتغلوا معنا.
بكون في عندكم أكيد وسائل معينة بتغروفي أكيد. للولد
أكيد أكيد باللعب الولد ما بنلقطه غير باللعب.
طيب هلا كيف بدنا ندمج هالاختصاصية مع بعض، كيف ممكن أدي عمل كامل متكامل مع الولد ساعتها؟ إذا يلي بكون بحاجة للاختصاصين يعني.
إذا بدك خلينا نحكي عن كام عيّة يلي هن هلأ عم بيشوفوا أكتر شيء عم نشوفه عند الأولاد قبل ما يبلشوا بالمدرسة يلي هن الاضطرابات التعلمية. فنحن كأختوفونيست أول شيء الاضطرابات التعلمية نحن اللي منشخص الولد إذا عنده هذا الاضطراب. سو التشخيص بيصير أكيد من أول تقييم بيرجع مننطر على القليلة 6 شهور بس بهيدا 6 شهور بده يكون الولد عم بينعمل له تيرابي علاج. من بعد 6 شهور منعمل تقييم تاني وهيدا التقييم إذا الولد منشوف إذا هو النيفو صار تقريبا على نيفو الأولاد يلي بيصفوا أو بعمره فينا نقول إنه هيدا منه اضطراب. بس إذا بعده الولد كتير مأخر وعنده كتير صعوبات وما كتير تقدم بالعلاج ساعتها نحنا فينا نحط التشخيص إنه هو عنده اضطرابات تعلمية. هلأ نحنا كاضطرابات تعلمية شو السامبتومات يلي منشوفهم؟ أول شيء الولد يكون عنده صعوبات بالقراية أوكي أو يكون هو مش عم بيقدر يقرأ الكلمات أو الجمل بطريقة مزبوطة أو يكون عم بياخد كتير وقت ليقرأ الكلمة. تاني شيء كمان فيه يكون الولد عنده صعوبات بفهم الكتابة يعني بس يقرأ كلمة أو جملة أو نص الولد ما رح يقدر يفهم شو عم بيقرأ. وبيرجع كمان نشتغل على إذا عنده صعوبات بالكتابة يعني مثل القواعد أو كيف عم يكتب الكلمة وحتى بالمات يعني يعد الأرقام ويعمل البروبلمات.
يلعطينا مشكلة هلأ معي يعني وحدة تنشوف كيف ممكن يترابط الاختصاص مع الاختصاص.
أوكي. يعني إذا مثلا في ولد عنده اضطرابات تعلمية وبيكون عنده مشكلة بالقراية وبالكتابة لنقول بيكون هيدا الولد كمان كتير أوقات عنده مشاكل بالانتباه أو بالتركيز أو بالذاكرة. فهون بيجي محل التعاون بين الأختوفونيست والبسيكوماتريسيان. الأختوفونيست بتكون عم تشتغل على الكتابة والقراية والبسيكوماتريسيان بتكون عم تشتغل على الذاكرة والتركيز والانتباه لأنه بالنهاية هو مثل ما قلنا بيأثروا كتير على الكتابة والقراية وإذا ما نشغلوا مع بعض ما منوصل لنتيجة مزبوطة.
يلا بدنا نصائح هلأ من حضرتكم. تفضلي إلسا.
هلأ على صعيد نفس الحركة كتير مهم أنه الأهل مع الولد أو الولد إذا كان ناضج كفاية يكون عم بيحط خطة عمل أو برنامج عمل لنهاره يكون دايما موجود قدامه بار إكزامبل.
مساعدة الأهل أكيد.
أكيد إذا ما كان ناضج كفاية مزبوط هو يحط هذا البرنامج هو عزوقه ويتضمن هذا البرنامج القصص اللي عنده يعملها بنهاره مثل وقت الغداء وقت العشاء وقت الظهرة وقت الدرس يقسم دروسه اللي عنده إياها يكونوا موجودين قدامه. هيك هو بيتحمس بيصير يشخط القصص اللي خلصها بيشوف شو بعد عنده بيتحمس هون الانكزايتي تبعه بتخف الأداء تبعه بيعلى
حلو
دونك اوتوماتيكمان بيحس إنه عنده هذا التشالنج يعمله. من ميلة تانية كتير مهم انه الولد يكون عنده activities يعملها برات درس يعني وقت لقله لو قد ما كان عنده درس لو قد ما كان عنده انشغالات كتير مهم يخصص ساعة او ساعتين بالجمعة لقله سبار رقص بانتشور. واخر نصيحة من ميلتي اذا كان في لود درس او لود شغل يعمله دايما ما يترك حاله لاخر تكة يقسم هيدا اللود لقصص اجزاء صغيرة وساعتها بيمشي فيهم step by step.
تفضلي سارين.
هلأ بالنسبة للأختوفونين نصايح اللي منعطيها للأهل يلي عندهم أولاد عندهم صعوبات تعلمية أول نقطة واللي كتير مهمة وأهم نقطة إنه لازم كل التمارين يلي عم بينعطوا للأهل بالبيت ينعملوا بشكل يومي لأنه هيدا الشيء بخلي الأولاد يعمموا المعلومات يلي نحن عم نعطيهم ياهن بالحصة. تاني نقطة لازم يخلوا الولد يحب يقرأ يعني يخصصوا وقت كل يوم تقريبا حتى لو الأهل ما عندهم وقت يخصصوا هالعشر دقايق بنهار انه يعطوا وقت للولد يقرأ بالبيت وحتى هن كمان يكونوا عم بيقرأوا كرمال الولد يشوف أهله عم بيقرأوا ويتحمس. وكمان فينا نعطيه وقت يكون عم بيكتب هو بنهاره يعني مثلا بس يرجع من المدرسة بدل ما يخلوه يخبر شو عمل بالمدرسة يكتب كم كلمة النقط المهمة ويرجع من بعدها يخبر منكون كمان عم نعطيه وقت كل يوم يتمرن على الكتابة. وأهم شيء كمان يكون في التعاون مع المدرسة، فيهم الأهل يطلبوا من المدرسة أنه الولد يقعد قدام بالصف كرمال يركز أكتر، ويكونوا يعطوه وقت زيادة بالفحوصات بالمدرسة،
يعرف وضعه أكتر، يعني يهتم، بصير في مرافقة.
مزبوط مزبوط.
سارين وإلسا بدنا نشكركم كتير عبر لبنان الحر، وطبعا من لكم يعطيكم ألف عافية، بنتمنى لكم النجاح باختصاصاتكم، وطبعا طالما المدرسة رح تكون على الأبواب رح تصير بقى أكيد رح نحتاجكم، وأكيد رح ترجعوا تلبوا الدعوة. أهلا وسهلا فيكم مجددا عبر لبنان الحر.
مرسي.